لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك وحاملي لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا، أعول النهر عليه وإلى السبط نعى، فأتى يعدو ويدعو وينادي وأخا، فطر الجلمد حزنا مذ على الترب رأى، ورأى العينين سالا فوق فوق سهم قد عمى، ورأى الراية لفت وتلاوت في إزار، فدعاه بافتجاع آه يا عباس، فنعاه بافتجاع آه يا بين دمع وذهول، بين دمع وحنين وذهول قد عرى، وبكاء بافتجاع أبصر الصبط أبا، رف يبكي ولديه فارنا ثم دعا، يا أبي طبب فؤادي راح من كان دواء، يا أبي أين يداه بريت منه يدا، يا أبي مات عضيدي ليتني كنت وقا، يا أبي مات عضيدي ليتني كنت وقا، خلى القمر فوق القاع وراح الخيمة النسوان، يغطي دموع بكمامة ونادي يا قمر عد، زينب شافت وصاحت حاجيني يا بعد اختك، أشوف وأنا كافل يا حسين، أشوفك جيتني وحده، محن الظهر تتمايل، محن الظهر تتمايل، ودمعاتك على خد دمعك أشوف أنيها لي، في وين عنك كافلي، جاوبني يا مهجة علي، لا لا تقول أبو فاضل ذبحوه العدا عطشا. تحجي ويا وهو يبكي وعليه التمت الأيتام، سكينة تقل وتنادي وأنا عمي الضرغام، ورقية تقول خلي يجي ليودون الأرض الشام. كسرة قلب بنيته وكفكف دموه وكفكف بدنا دمعته، وشال العمد من خيمته وطاحت خيمة العباس وقصدت زينب المهدي. وعباسة وعباسة طلعت زينب تنادي، وعدك وين يا عباس، لحقها حسين وهو ينادي، لا تشوفك يا خي الناس، ما ظنك تعرفي خيك وهو مفضوخ من الراس. والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الأئمة 12 آخرهم قائم. عجل فرجهم وارحمنا بهم يا رب العالمين. حديثنا من خلال الآية الشريفة يكون في نقطتين. النقطة الأولى إطلالة على سنة التدافع والتغالب، والنقطة الثانية ما هي ثمرة الاعتقاد بسنة التدافع. بالنسبة إلى النقطة الأولى، إذا بحثنا في القرآن الكريم عن الهدف من خلقة الإنسان، سنجد بأن القرآن يذكر هدفين، بين الهدفين ترتب وطولية، بمعنى أن أحدهما متوقف على الآخر. هدف خاص وهدف عام. الهدف الخاص وهو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف الخاص الذي خلق له كل واحد منا هو العبادة لله تبارك وتعالى. والهدف العام الذي يترتب على العبادة هو الاستخلاف وإقامة الحضارة الإلهية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذا آمنوا إذا عملوا الصالحات يعني حققوا العبادة. هؤلاء الذين حققوا العبادة بعد ذلك ماذا؟ يحقق الهدف الأسمى والأعلى وهو إقامة الحضارة الإلهية على وجه البسيطة. ولتحقيق هذا الهدف الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل عدة قوانين وعدة سنن تحكم هذا الكون، كسنة الابتلاء، كسنة الإمهال، كسنة الموت. هذه قوانين، قوانين جارية على الجميع، جارية في كل زمان، جارية في كل مكان، جارية على كل أحد. بهذه القوانين تتحقق أهداف الله سبحانه وتعالى. ومن هذه القوانين والسنن هي سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. هنا ما المراد بسنة التدافع؟ المراد بسنة التدافع أيها الأحبة أن يكون بين المخلوقات تزاحم وتغالب وتصادم في المصالح وفي الأفكار. هذه السنة أن يكون بين المخلوقات تصادم وتزاحم يمكن أن تراها جلية في عالم مثلا الحيوان، فإن عالم الحيوان ترى بأن الحيوانات تتزاحم وتتصادم على فريسة مثلا، كذلك تراها في المجتمع البشري. فالمجتمع البشري لأن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان غريزة دفع الضرر المحتمل وأودع فيه غريزة حب الكمال، فكل إنسان يدفع عن نفسه أي ضرر يحتمله ويبحث عما يكمله. وعالم المادة هذا عالم التكوين عالم محدود بالنتيجة، فإذا كان عالما محدودا فأنا أريد الكمال لنفسي وأنت تريد الكمال لنفسك وذاك يريد الكمال لنفسه، والحال أن العالم عالم محدود، حين ذلك ستتزاحم الرغبات، ستتزاحم الطلبات والميول. إذا تزاحمت سيضطر ماذا؟ كل واحد منا إلى أن يغالب الآخر، يدافع الآخر، وكل واحد يريد أن يدفع عن نفسه ضرر الآخر. هذا الأمر هو ما يسمى بقانون المدافعة، هو ما يسمى بقانون المغالبة. طيب الآن يأتي السؤال، إذا كان هذا القانون هو قانون تنازع، قانون اختلاف، قانون تغالب، كيف يحقق لي هذا القانون الحضارة الإلهية في المستقبل؟ الحضارة الإلهية يعني اجتماع الناس واتحادهم تحت مبادئ واحدة، تحت قيم واحدة، تحت سلطة وفكر واحد. أما إذا الله سبحانه وتعالى جعل قانون التنازع
جعل قانون التنافر والتضاد. إذن كيف سيتحد الناس تحت مظلة واحدة، وكيف سيتحد الناس في دولة واحدة؟ ولهذا هذا الذي أثار تعجب الملائكة. الملائكة عندما أخبرهم الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة تعلم بأن البشر فيه نزعة ماذا؟ حب الكمال وحب البقاء، وعالم المادة عالم محدود، إذن البشر سيتصادم مع بعضه البعض، البشر سيتغالب مع بعضه البعض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ما الذي أعلم الملائكة بهذا؟ أعلمهم لأنهم رأوا بأن الأرض هي ماذا؟ هي محل التنازع، محل التغالب، فكيف سيخلف الإنسان الله سبحانه وتعالى والحال أنه سيضطر بسبب التغالب، بسبب التدافع، إلى أن يتقاتل مع بعضه البعض، وإلى أن يفسد في الأرض لكي يصل إلى كماله ويصل إلى مبتغاه. هنا أيها الأحبة التفتوا، التغالب بين أي طرفين تارة يكون أحد الطرفين أقوى من الآخر. إذا حصل التغالب لا ريب بأن الطرف الأضعف سيخضع للطرف الأقوى ما دام هو أقوى، فالطرف الأضعف سيربخ أو ربما يفنى وينتهي. إذا فنى الضعيف وانتهى سيبقى الأقوى بلا منازع. وإما أن يكون لا متساويان، هذا يساوي هذا، فإذا صارت حالة التدافع والتصادم هذا لا يستطيع غلبة هذا وهذا لا يستطيع غلبة هذا، سيضطر كلا الطرفين إلى أن يتصالحا مع بعضهما البعض لأجل أن يضمن كل واحد كماله. وبالتالي الاختلاف والتعدد الذي كان سابقا سينتهي ويزول، وبعد الافتراق سيحصل اجتماع، لأن الطرف الضعيف سينتهي والطرف المساوي ماذا؟ سيصالح مساويه، وبالتالي سننتقل من مرحلة الاختلاف والتنازع إلى مرحلة الوحدة. خل أوضح لك أكثر. التنازع عندنا في عالم الكون أيها الأحبة على ثلاث صور. الصورة الأولى التنازع الذاتي، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أودع في كل إنسان منا عنصرين متضادين، قوة العقل وقوة الشهوة. العقل يغالب الشهوة والشهوة تغالب العقل، لا يزالان يتغالبان يتصارعان يتضادان إلى أن يغلب أحدهما الآخر. لا يكون الإنسان إنسانا حقيقة إلا إذا أرضخ العقل الشهوة إلى سلطانه، إذا أرضخ العقل الشهوة إلى أوامره إلى سلطانه تحول هذا الإنسان إلى إنسان. أما إذا هذا الإنسان الشهوة التي نحتاجها لأجل أن يأكل الإنسان، لأجل أن يتكاثر، لأجل أن مثلا يدفع عن نفسه الأذى، هذا كل ماذا؟ داخل في الشهوة. هذا إذا تركنا الشهوة لوحدها طغت الشهوة، خرج من كونه إنسان إلى كونه حيوان. إذا جعلناه عقل فقط لوحده، هذا العقل لوحده من دون شهوة ستتعطل عندنا التكاثر، سيتعطل عندنا مثلا غريزة الغضب لأنه هذا لا يمتلك غرائز، إذن لابد من مزاوجة، لكن هذه المزاوجة يكون ماذا؟ بينهما مضادة، لكي يتكامل الإنسان شيئا فشيئا فيصل إلى الإنسانية الحقة إذا رضخت الشهوة للعقل. إذن تدافع على مستوى الذات. الصورة الثانية تدافع الاجتماعي على مستوى المجتمع. لاحظوا أيها الأحبة، لو كان المجتمع كله بنفس الطاقات، كل المجتمع بنفس الفكر، كل المجتمع بنفس ماذا المستوى من التفكير، وكله منسجم على فكرة واحدة، هل سيتقدم هذا المجتمع خطوة للأمام؟ كلنا منسجمين خلاص، نحن ما دام الفكرة المعينة كلنا نتقبلها، إذن سيبقى المجتمع على هذه الفكرة، لن يرتقي أكثر وأكثر. لكن إذا ظهر الاختلاف، فكرة من عندك وفكرة من عندي وفكرة من عند ذاك، كل فكرة ستظهر عيب الفكرة السابقة. أنا لماذا اقترحت عليكم هذه الفكرة الجديدة؟ لأني رأيت ثغرات في الفكرة السابقة. يأتي الثالث يقترح علينا فكرة ثالثة، لماذا؟ لأنه رأى ثغرة في الفكرة الثانية. شيء فشيء تتضاد الأفكار ما بينها، تتدافع تتصادم، إلى أن يصل المجتمع إلى الفكرة الصحيحة. الثروات لو كانت الثروات والطاقات واحدة، الجميع ماذا يمكنه أن يستفيد من الثروات بمستوى واحد، إذن يتعطل المجتمع، لأنه ماذا لن يحصل هناك تنوع في الوظائف. نحن الآن نحتاج إلى نجار، نحن نحتاج إلى حداد، نحن نحتاج إلى طبيب. إذا كانت كل الطاقات والقدرات بنفس المستوى، والكل ينال من ماذا من الثروات على نفس المستوى، إذا تعطل الكون ولم يحصل هناك ماذا تنوع في الوظائف. ولذلك القرآن ماذا يقول؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، لما؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني لكي ماذا كل واحد يستفيد من الآخر، كل واحد يأخذ من الآخر. إذا كنا بمستوى واحد في الذكاء وبمستوى واحد ونفس الوظيفة ونفس كذا، لم يتطور المجتمع. ولذلك التفتوا من اللطائف اللي تذكرها الروايات الشريفة، ربما أحيانا بعض الأشخاص يقول لماذا أنا لا أوفق للسكن مثلا في المنطقة الفلانية، لماذا أنا كلما أردت أن أنتقل لهذه المنطقة أنا لا أوفق. شوف الروايات ماذا تقول: إن الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا، ويدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي من شيعتنا، ويدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج من شيعتنا. ويقرأ الإمام هذه الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الإنسان المؤمن وجوده يقول أنا في مكان، هذا المكان فيه أشخاص ماذا يحملون فكرا منحرفا، يحملون مثلا أفكار لا تناسب ماذا أفكاري الإيمانية، ومع ذلك لا أستطيع أن أنتقل. الله سبحانه وتعالى يسخر المؤمن لكي يرفع العذاب عن ذلك، عن بقية المؤمنين الذين لا يلتزمون. ولذلك هل نعرف قيمة المؤمن؟ إذا وجد معنا مؤمن، جار مؤمن، عالم مؤمن، هذا وجوده بركة، هذا وجوده يدفع عنا البلاء. إذن أيها الأحبة، الشكل الثاني هو التدافع الاجتماعي. متى ما تدافع المجتمع باختلافه وتنازعه وصل للفكرة الصحيحة، وصل إلى التكامل بأن يستخدم كل واحد الآخر فيتطور المجتمع، فننتقل من مرحلة التشقق والتمزق والتعدد إلى مرحلة الاتحاد والاجتماع. الشكل الثالث هو التدافع الحضاري. منذ بدء الخليقة أيها الأحبة وإلى يومك هذا تدافع بين الحق وبين الباطل، حضارة الحق وحضارة الباطل. لا تظن بأن يوم من الأيام ستنتهي هذه، ماذا سينتهي إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك الآية الشريفة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عنهم. ماكو يوم تقول بأنه ستنتهي دعوات الباطل أبدا، هناك تدافع بين الحق والباطل. إذا تدافع الحق والباطل أيها الأحبة بعد ذلك ظهر الحق جليا، عرف الناس الحق وعرف الناس قيمة الحق. أما إذا من البداية ماذا؟ الحق هو المسيطر، الحق هو الموجود فقط، كيف سنميز الحق من غيره؟ وكيف ستخرج حلاوة الحق على ماذا؟ على رداءة وظلام الباطل. إذن أيها الأحبة سنة التدافع في هذا الكون سنة مآلها إلى الاتحاد، مآلها إلى الاجتماع الذي يحقق الهدف الأعلى وهو إقامة الحضارة الإلهية. نجي للنقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. ما هي ثمرة الاعتقاد بسنة التدافع في الكون؟ سأذكر ثلاث ثمرات أيها الأحبة. الثمرة الأولى هي الثمرة العلمية. سنة التدافع أيها الأحبة إذا دققنا وركزنا فيها سنستطيع الإجابة عن جملة من الشبهات التي تطرح على الدين. مثلا الآن شبهة دائما يروج إليها، وهي لو كان الله حكيما لما خلق الشيطان ليغوي عباده. الله يريد من عباده العبادة والتقوى ويجعل لهم الشيطان، فعلم بأن الشيطان سيغوي عباده، مقتضى الحكمة أن ماذا؟ أن يقضي على الشيطان ويريح الناس منه. نقول لا، الشيطان عنصر مهم لتحقق عملية التدافع. وجود الشيطان يحرك الشهوة ولكي تتدافع مع العقل فيتكامل الإنسان شيئا فشيئا. وجود الشيطان عنصر مهم لتتدافع ماذا؟ الناس مع بعضهم البعض في المجتمع، لكي يعرف المجتمع ويصل إلى ماذا؟ إلى الأمر الحق. وجود الشيطان عنصر مهم لكي يكون التدافع الحضاري إلى أن تتجلى راية الحق وتقام دولة الحق على يدي المهدي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على محمد وآله. كما أن الإنسان الذي يريد أن يصل إلى التكامل لابد أن يمر بامتحانات، لابد أن يمر باختبارات لكي يصل إلى أعلى الدرجات. الله جعل الشيطان هو الامتحان، هو الابتلاء الذي يجعل الإنسان يتقوى ويتكامل إلى أن يصبح إنسانا كاملا. سنة التدافع تحل لنا شبهة لماذا شرع الله الجهاد؟ أوليس الدين دين العقلانية؟ أولستم تقولون نحن نمتلك برهانا على كل شيء؟ إذن لماذا الجهاد والنبي يخوض المعارك وعلي يخوض المعارك؟ أليس هذا عنفا؟ أليس هذا سفكا للدماء؟ نقول لولا تشريع الدفاع، لولا تشريع الجهاد لطغى الباطل على الحق. لولا تشريع الجهاد ماذا يقول القرآن؟ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا دفاع النبي، لولا دفاع الأئمة، لولا تشريع الجهاد لم يبق من الدين أثر. وإذا فسد الدين فسد الناس، وإذا فسدت الناس فسدت الأرض معها. إذن تشريع الجهاد، لا تغرنا هالكلمات البراقة أن الجهاد عن جهية وراقة دماء. بالله عليك الآن أنت اقرأ تاريخ الدول، أي دولة من الدول، أي دولة ما خاضت حرب؟ أي دولة؟ لا دولة مسلمة ولا غيرها، بل غير المسلمين ما شاء. ولك في اليابان وفي غيرها من المجازر التي من هذه المسلمين، المسلمين هذه اللي خاضوا هذه المعارك لسفك الدماء. إذن تشريع الجهاد هو ماذا؟ لكي يسخر الله من يدفع عن دينه من أهل الباطل. عندما يشكل علينا لماذا تجعل الوصاية للمؤمن على أخيه المؤمن، أنا حر، لا تتدخل في خصوصياتي، لا تتدخل في شؤوني، أقول لا، أنا وظيفتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الذي جعل لك الوصاية علي؟ أنا كامل بكامل قواي. أقول الشرع هو من جعل لي ذلك، الشرع من جعل لي وصاية، أنا كمؤمن عليك كمؤمن، ولك كمؤمن علي أنا كمؤمن، جعل لكل واحد منا وصاية على الآخر. لما؟ لكي يدفع بعضنا عن بعض أخطر الوقوع في المنكرات. إذن أيها الأحبة، التدقيق في سنة التدافع والتغالب تجيبنا عن كثير من الشبهات التي تطرح على الدين. الثمرة الثانية هي الثمرة التربوية، وهذه في الواقع ثمار تربوية مو ثمرة، ولكن أذكر بعضها. أولا، إذا عرفنا سنة التدافع أيها الأحبة، عرفنا أن الاختلاف أمر لا محيص منه، تنازع أمر لا محيص منه، ولكن فلنقرأه بجهة إيجابية. ما دمنا نحن أيها الأحبة متفقين على دين واحد، على مذهب واحد، اختلافنا وتنازعنا هذا لا يسبب مشكلة، بل هو بالعكس هذا فيه ارتقاء، فيه تكامل. أنت لك وجهة نظر وأنا لي وجهة نظر، وأنت لك فكرة وأنا لي فكرة، وأنت لك أسلوب وأنا لي أسلوب. هذا الاختلاف هو في الواقع طريق لتنمية المجتمع والارتقاء به. ثمرة تربوية للاختلاف أيها الأحبة، كثير منا يصيبه الألم، يقول التشكيكات دائما على الدين، التشكيكات وموجات مثلا الإلحاد وموجات مثلا الطعن مثلا في المذهب لا تنتهي وتزداد، ونراها ما حتى من داخل المذهب. أقول لك لا، هذه هذا انظر فقط لسنة التدافع. سنة التدافع تقول ماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى، صحيح هناك جهة باطل وجهة حق، لكن أيها الأحبة هذه الإثارات فتحت أعيننا لأمور ربما نكون غائبين عنها. هناك شبهات أثيرت حول المذهب ربما ما كنا ملتفتين إلى بعض الثغرات، ألفت كتب للرد على هذه الثغرات. هذه مثلا الإثارات جعلت هناك حراكا، بحيث أظهرنا للعالم بأسره أننا مذهب قوي لا يتزلزل بأعتى الشبهات وبأقوى الشبهات. في السابق أيها الأحبة كنا ماذا؟ شبهات التي تطرح على المذهب هي من ماذا؟ من مخالفنا في المذهب. الآن الشبهات التي تطرح لا تطرح من كل جهة، من العلوم الطبيعية إشكالات من جهة علم الفيزياء، إشكالات من جهة علم الفلك، إشكالات من ناحية الطب، إشكالات من هنا ومن هناك. لكن لاحظوا كيف برع علماؤنا وكيف وجدنا لمثل هذه الشبهات أجوبة، وما استطاع أحد أن يأتي إلى اليوم بشبهة عجز علماؤنا عن حلها. أليس هذا أيها الأحبة يخلق فينا روح الفخر بمذهبنا، روح الاعتزاز بديننا؟ أوليس هذا فيه إيصال إلى الغير بأنك إذا أردت الحق فالحق أولى أن يتبع؟ هذا هو دين المنطق، هذا هو دين العقل. أيها الأحبة إذا نظرنا إلى ثقافة التدافع، هذا التدافع الذي يحصل بين المؤمن وبين غيره، يحصل بين المؤمن وبين الكافر، هذا أيها الأحبة جعلنا نرتقي أكثر وأكثر. ما ضعفنا إذا أيها الأحبة خرج من المذهب أشخاص بعدد الأصابع، لم يضر المذهب شيء، ما يضر المذهب. الأنبياء أيها الأحبة سارت سفينتهم ببضعة أشخاص، أنت الحمد لله تمتلك ما شاء الله من القلوب والعقول الواعية. 2-3 خرجوا من المذهب لشبهة، لا يضرنا ذلك ولا نتحسر عليهم أبدا. بل من أيها الأحبة يبحث عن الحق، هذه أبواب الحق، هذه ماذا؟ هذه هي الموارد التي تستطيع أن تتعرف من خلالها. الثمرة الثالثة وهي الثمرة النفسية، أنا أيها الأحبة إذا علمت بسنة التدافع، علمت وأذعنت وأيقنت بأن للبيت ربا يحميه، مهما كثرت الشبه، مهما كثرت الإشكالات، مهما مهما مهما، أصلا هو هذا أيها الأحبة مقتضى قرب خروج الإمام صلوات الله عليه، مقتضى أن نصل إلى مرحلة الحضارة الإلهية، أن تزداد التدافع، أن تزداد الشبه، أن تزيد القوى في شراستها ضد الدين. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الإنسان أيها الأحبة يحصل عنده حالة اطمئنان، لا تزعزعني ولا تتأذوا أيها الأحبة إذا رأيتم من هنا ومن هناك أبدا. المهم كل واحد منا يعمل بوظيفته، المهم كل واحد منا يشمر ساعديه أن يذب عن الدين بلسانه بقلمه بيده بماله، كل واحد منا يقوم بوظيفته كل بحسبه. هذا يساهم في إقامة المآتم، وذاك يساهم في تنظيم المآتم، وذاك يساهم في بناء المساجد، وهذا يساهم في الدورات الثقافية والتعليمية، وذاك ينتج الأفلام المفيدة، وذاك يلقي المحاضرات النافعة. كل واحد منا يقوم بوظيفته ويؤدي ما يستطيع أن يؤديه لخدمة الدين، وإن شاء الله نسلم الراية لصاحبها عجل الله فرجه الشريف. ولذا اللهم صل على سلم. ولذلك لاحظوا كربلاء أيها الأحبة، من كان يتصور بأن الأمة النبي صلى الله عليه وآله التي اتسعت رقعتها وحملت الآلاف من الناس تصل إلى هذه المرحلة؟ ألا ترون إلى المعروف لا يؤمر به وإلى المنكر لا يتناهى عنه؟ أنس بن مالك يقول، وهو أنس، يقول ما بقي شيء كان على عهد رسول الله إلا وغيرتموه، حتى هذه الصلاة أحدثتم فيها ما أحدثتم. إلى هذه الدرجة وصل. ولكن هل ينطمس الدين؟ هل الدين يخبو؟ هل الدين ينتهي؟ أبدا. وإذا بالله تبارك وتعالى يسخر جندا لحفظ دينه، يسخر أناسا يبيعون الغالي، يبذلون الغالي والنفيس لأجل دينه، يسخر رضعانا ويسخر نساء ويسخر شبابا ويسخر كهولا ويسخر أمهات تبذل أبناءها لأجل هذا الدين. أبا الحسن، هل رأيت عيبا في ولدي؟ أراك تنظر إلى كفوفه وتبكي، كلما حرك كفيه سالت دموعك على خدك، أرأيت عيبا في ولدي؟ قال لا يا أم البنين، ولكن تذكرت ما يجري عليه في كربلاء. متى يا أبا الحسن؟ قال بين يدي أخيه الحسين. شوف هالمؤمنة، شوف هالأم، قالت أنا ومن في الوجود فداء لأبي عبد الله. ولذلك لما رأت قافلة الحسين تريد أن تخرج من المدينة أمسكت بكف ولدها، أم البنين تصيح يا عباس يا حشاي يا قمر هاشم دستمع مني وصايا، يا ابني بترباتك سهرت الليل وياك كل لشان حسين، هالتعب على رباك أقسم عليك بدر لبن صدري لغداك، لمن نزلت المشرعة لا تشرب الماء، لا تشربه قبل الأخو يا ابن الأماجيد، وخلك درع الحسين يا درع الصناديد، والعلم مسك بإيد يا ابني وجودك بإيد، ها وتدري الحرم في السفر يا ابني تريد رواي، عينك على زينب، عينك على زينب ترى بنت البتولة معصومة الصغرى فخركم هالعقيلة، لا تضيع يا ابني من بعد ذيك الحمولة، هادي وديعة والوديعة تريد حماي، أمه لأنعمنك عينه. وفعلا يوم عاشر بس سمعها وراء الخيمة له قام وراحت بالطفل تبكي لأبو الشيمة، أبو فاضل عمدها وبرقل، ولمن وصلت وقفت ورا تصب دموع والونات، ها ارفع صوتك وياي ترى الليلة ابو فاضل، ها الليلة ما يحتاج انا اقرأ لك، ها سمعها وصاح سمعها وقام والسيف بيمين ايلو كنها الواقفة زينب توي قالت لنعم زينب يا بعدر إلي حاجة وريد اليوم ما عندك حاجة اقرأ هالبيت إلي حاجة قالها يا ابنة الهادي شعبتيني يا زينب أمري وأمرك على عيني أنا العباس يا زينب تعرفيني لو كل العدا بالسيف لفنيها أبو فاضل أريد ضمانه وحق من البتول مكسر فوق الشريعة 100,000 لخليها جنايز تظل فوق والأطفالك لجيب الماي عظم الله أجوركم ذهب إلى الحسين أخي أبا عبد الله هل من رخصة لأتي لهؤلاء الأطفال بقطرة من الماء سالت دموعه على خده قال أخي عباس أنت عماد عسكري إذا ذهب يؤول أمرنا إلى الشتات عمارتنا إلى الخراب المعذرة أخي عباس دع أهلي يموتون ونسائي لا يبقون وابقى أنت لنصرتي قال أبو علي لا طاقة لي على بكاء الأطفال قال إن كان كلا ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء عظم الله أجوركم علم بأن هذه هي الرخصة خرج العباس إلى المعركة لا تبخل بصرختك لا تبخل بعبرتك طب الماي طب الماي بس هيس ترس جفة يروي تذكر لأن أخوه حسين دب الماي من جفة وتح ويا ويا شلون أشرب شلون أشرب وأخوي أحسن وساكنة والحرم وأطفال وظل قلب العليل التهب ريت الماء بعد لاها نومار رمى الماء من كفه ملأ القرب بالماء وكان همه إيصال الماء للخيام قال ابن سعد ويحكم لئن وصل العباس بالماء أفنوكم عن آخركم فدارت عليه الصفوف واحتوشته الألوف مثل الزلازل من حدر تسمع رعي متبختر مكيف ملاقى الموت حتم القضب سيفه وعزرائيل ضيق فضاها والعساكر شافته وحسين لازم مركزه وتجري دموعه شوفوا نسف جيش العدا وفل الجموع طلعت مريبه تنتظر زينب قول الكفيل ابطا عساه يعود خيال قال هيا زينب للنهر حول بجوه وافنى ملازمهم عسى تسلم زنوه رد الخيمة واطلب من الله يا الله قلب الميمنة ميسرا والميسرة ميمنة ذكرهم بأمير المؤمنين يا زهراء نزل القضاء شد عليه العين ضربه بالسيف على يمينه قطعة ويمين العباس قطعة ويمين العباس يا زهرة الحزينة قطعة ويمين العباس قطعة ويمين العباس قطعة ويمين العباس قطعة ويمين العبا أمسك السيف بشماله وضم اللواء إلى صدره والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين يا الله شد عليه آخر ضربه بالسيف على شماله وعباسا وسيدا وقف العباس حائرا يقول حرملا رأيته متحيرا وضعت سهما في كبد قوسي فرميت به عين العباس يا علي يا علي يا علي انخسف الجمال العلوي سالت الدماء على وجهه انحنى لينتزع السهم يا الله يا الله فجاء حكيم بن الطفيل بعمد الحديد يا الله يا زهراء ضرب العباس من فوق مهرة بالجفان يتلقى الغبرة وابو فاضل بلا يمنى ويسرى على وجهه طاح مأجورة يزر طلع من خيمة المظلوم وحالاته تبتش العين مسود الفضى بوجهه ما يدري يروح منين ظهره من حني للقاع كنا بالغ التسعين يالله ورفعت روس هالأملاك كلها والدمع يجري شنهو اللي جرى في الكون يا جبريل ما تدري قالهم صرخة المظلوم الآن الكسر. قالهم صرخة المظلوم على عباس. وصل الحسين إلى مصرعه انت ترى تسمع في الرواية الحسين شافه مفضوخ الرأس مقطوع اليدين، هذا اللي تسمعه انت، لكن تدري كتب المقاتل شو تقول؟ تقول رآه مقطوع اليدين والرجلين. ايش حالة ابو علي؟ ايش حالة ابو علي؟ اقبل شمر فرحان يتشمت على حسين، يقل عضيدك راح وما ضل عندك معيل، يا حسين شايل بيرقك راسه فضخنا وبالمش وقطعنا يم المشرع شماله. اقرا وياي. ويمنا ويوم انكسرنا برق ظهرك كسرناه وكطير خليناك مكسور الجناحين. اسمع. عينك عميناها بسهم في وسط عينه وهشمنا راسك يوم هشمنا جبينه. اسمع هالبيت. روح الشريعة دور شماله. شفتهم ودهم الى خيام النساوي تحمل مني هالبيت. وخل زينبك ترتاع لو شافت جفوفه وبشرها وقول لها بشري بالسبي ودخلت الكوفة صاب النهر ودها وخليها تشوف. إلا خويا علي العدو الشامت خويا اتجرى يأشر علي بيده وكسرني كسرة يصيح حسين شوفوا من كسر. شلون يرجع أبو علي الخيمة؟ شلون يرجع للنساء؟ اسمع الرواية وتصورها. يقول الرواية الحسين حط كم ثوبة على وجهه وصار يمشي إلى الخيمة وزينب واقفة والله تقول يا حسين أشوفك تصفي جراح ليكون شيال العلم. يا حسين أشوفك تصفي جراح ليكون شيال العلم راح. قالها وقلبه ممتلئ جراح عباس يم المشرع. وين الماي يا ابو الفاضل؟ وين الماي يا ابو الفاضل؟ وقف وقف. وين الماي يا ابو الفاضل؟ وين الماي يا ابو الفاضل؟ وين الماء يا ابو الفاضل؟ وين الماء يا ابو الفاضل؟ ناديتك ودمعي جارة، وين الماء؟ ناديتك ودمعي جارة. أنا عقيلة حيدارة، جمر العطش بينا سارة، ونار الظما ما تنحمل، وين الماء يا ابو الفاضل؟ الماء يا ابو الفاضل، ناديتك ودمعي هما، انا وديعه فاطمه، يا ابو الفاضل مسنا الظما، يا ابو الفاضل مسنا الظما، ودمعي على فراقك يهل، وين الماي؟ عبد الله ناداك بدمع، صوت العطش مرتفع، صحت بدليل المنفجر، صحت بدليل المنفجر، خافن يا خويا من كتل، وين الماي؟ يلي رحت للمشرعة، عفت القلوب مروعة، شفوفك أخاف مقطعة، شفوفك أخاف مقطعة، ما أدري ميت لو عادل، وين الماء؟ طلعت سكينة من الخيام، وتنادي يا راعي العلم، طلعت سكينة من الخيام، وتنادي يا راعي العلم، يمتى ترد تروي الحرى، شاط القلب تاه العاقل، وين الماء؟ والله اش حلاته، واش حلاته، واش حلاته، لو قعدني بفيا خواته، خويا يا راعي المروة والثبات، ترى زينبكم ترى شبعت شبعت، خويا محلى الاخت لو عدها خوان، محلى الاخت لو عدها خوان، تعيش مدللة وما يوم تنهى، خويا اسولف لك بعد يا خويا لو كافي، تدري الصوت خويا اش سوى بكتافي، خويا من العطش متيبس اشفافي. ابو فاضل جاوبني، ابو فاضل رد علي، اه يا زينب شقولا خويا، انا مستحي وغطيت وجهي بالعلم، من عباتك اشم دخان الخيام، خويا خليه لا لا تشيل من عين السهم. يا زينب شقول الخويا من الضرب متمزقة حتى العباد.